في الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب بالذاكرين والذاكرات ولم يرضى ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأوراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود وحديث سفيان موضوع. باب المعاصي الصلاة. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا نعمة عن أمام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد المزني أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعلق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي ما طاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أو سكت به. فقال حلوه فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. باب من نام عن حزبه. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حاء وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة الرامي قال أخبرنا ابن وابر المعنى عيون سعد بن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. باب في من نوى القيام فنام. حدثنا قعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ابن تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته كان نومه عليه صدقة. باب أي الليل أفضل. حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبيد الله رضي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهزم ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسين بن يزيد الكوفي واخبرنا حفص عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل في الليل فما يجيء السحر حتى يبرو من حزبه. حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا ابو الاحرص حام وحدثنا النار عن ابي الاحرص وعلى حديث ابراهيم معنا شعر نبي عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أأي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام وصلى. حدثنا أبو جوت عن إبراهيم بن سعد عن أبي نبي سلمة عن عائشة عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. حدثنا أبو ثوبة عن إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما أنذار السحر عندي إلا نائمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم.
قالت إيش؟
قالت ما أنذار السحر عندنا أنذار السحر عندي إلا نائمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا يحيى بن زكريا عن كلمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حدثنا عائشة بن عمار أخبرنا العقل بن زياد السكسكي وأخبرنا الأوزاعي مع يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاه بحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك قلت ولا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. حدثنا أبو كامل أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية فتجابى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. قالوا ما الحسن يقول قيام الليل. حدثنا محمد بن مثنى اخبرنا يحيى بن سعيد وابن ابي عدينا سعيد بن قتاده عن انس في قبي كانوا قليلا من الليل ما يجعون. قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. حدثنا الربيع بن نافع عن موسى وتأخرنا سليمان بن حيان
كلام الشارع على حديث ربيع بن كامل الأسلمي قال كنت آتيه بوضوئه وحاجته من الليل فقال للشل قلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال قلت وذاك. قال فأرني على نفسك بكثرة السجود. شنو الشاعر؟
حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الهبن بكسر أوله وسكون القاف ثم لام ابن زياد السكسكي بمملتين مفتوحتين بينهما كاف ساكنة الدمشقي نزيل بيروت قيل ولقب اسمه محمد أو عبد الله وكان كاتبا أو زائر. قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب لمالك الأسلمي أبو فراس بكسر فاء وخفة راء وسير مهملة المدني كان من أهل الصفة خدم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه له في الكتب حديث واحد.
وروى له
كان من أهل الصفة خدم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه له في الكتب حديث واحد. عليه شكور. ولا يشكر عليهما بالترمذي من الدعاء في هوي من الليل، لأن ظاهر ما في مسند أحمد أنهما حديث واحد اختصره بعض الرواة فذكره مقطعا. نعم يشكل عليهما في مسند أحمد من حديث النكاح الطويل ويمكن التقصي عنه، لأن المراد في الكتب الستة، واستدل بذلك على أنها أفضل من طول القيام. وقيل بأن المراد كثرة الصلاة وستأتي الملائكة قريبا.
وستأتي إيش؟
المذاهب قريبا. ولو في الكتب حديث واحد فيه أعني على نفسك بكثرة السجود، يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله كان يخدمه بالسفر، آتيه بوضوئه في التعليق كان يخدمه بالسفر، وهكذا في الكوكب. ويشكل عليهما في مسند أحمد من لفظ الحجرة والبيت والتأويل مساء كما تمرقى. آتي بوضوئه أي ما بوضوئه أي ما وضوء وبحاجة أي ما يحتاج إليه في ذلك
الوضوء فتح الواو الماء والوضوء بالضم الفعل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سلي، فقلت مرافقتك أي أسأل صحبتك وقربك بالجنة. قال أوى الأنزة للاستفهام والواو العطف أي أوى تسأل غير ذلك. قلت وأي غير ذلك لا، حاصل أن كل ما أسأله ومرافقتك ليس إلا ذلك. قال فاعني أي فكن لي عونا على نفسك أمارة بالسوء التي تمنع من حصول مطلوبك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة وعبادة، أو يقال أعني على إصلاح نفسك. قال القاري قال ابن الملك، وفي إشارة إلى أن هذه المرتبة العالية لا تحصل بمجرد السجود، بل به مع دعاء عليه السلام له إياه من الله تعالى. وفي قوله على نفسك إذان بأن ليل المراتب العالية إنما يكون بمغالبة النفس الدنية. باب انتفاع صلاة الليل بركعتين. حدثنا ضريع بن عامر أبو توبة أخبرنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. حدثنا مخلد بن خالد أخبرنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إذا بمعناه زاد ثم للطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفه على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز. حدثنا ابن حنبل يعني أحمد أخبرنا حجاج قال قال ابن دريد أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي بن أبي عميد بن عميد عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. باب صلاة الليل مثنى مثنى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقول عراقي إنما جاء به الشيخ قد رده كذب ومن الذي رده.
وقول
عراقي إنما جاء به الشيخ قد رده كذب ومن الذي رده. وما بعد الحق وما بعد الحق إلا الضلال. وما ذكره متردد ومن هذيانه واهل العلم جل وعلا متكلم في ذلك. لأن الشيخ المنزل من جوز الاستعاذة في ذات فضاء مسورة على أن
لأن الشيخ
ممن لم يجوز الاستغاثة بالذات فضلا عن الصورة على أن ما في الأذهان دلائل على ما في الخارج، فاللفظ يدل على المعاني المخزونة في الذهن وهي على ما في الخارج، فمن قال زيد قائم مثلا دل على ثبوت معنى القيام بزيد المتعطل في الذهن، ومنه يفهم أن القيام ثابت لزيد في الخارج. وذكر السعدي شرحه على المسفية للشيء موجودات أربع: موجود في الكتابة، موجود في العبارة، موجود في الأذهان، موجود في الأعيان. وكأن العراقي توهم أن الوجود محصور في التفاصيل وهو من جملة سقطاته وغلطاته، ثم ذكر كلاما لا حاجة لها إلا رده وإبطاله، بل في ذلك تضيع المداد والقرطاس. فلهذا أعرضنا عنه. خصم قال العراقي: الدليل الثاني رواه البيهقي والطبراني بسند لا بأس به عن عثمان بن حميد رواه الحديث الأول، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة، فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه في حاجته، فشكى ذلك لابن حنيف رضي الله عنه فقال له: إني رأت أن حل الوضوء، ثم أت المسجد فصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فتقضي حاجتي وتذكر حاجتك. فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم جاء عثمان فقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرت حتى ثم قال: ما ذكرت حتى كانت لك حاجة فاذكرها. ابن خرج من عنده فلقي ابن حميد فقال: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته فيها. فقال ابن حميد: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى له ذهاب بصري، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي الميقات فيتوضا، ثم يصلي ركعتين ويدعو بهذه الدعوات. قال ابن حميد: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأن لم يكن به ضر قط انتهى، ثم ذكر العراقي كلام لا قائم تحته. والجواب أن في سند هذا الحديث مقالا كما قال به العراقي نفسه، بل قال بعضهم: إن أمارات الرجل لائحة عليه، فكيف يعارض به جميع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ ومن سمعت أحد منهم جاء إليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى قبره الشريف فطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وهم حريصون على مثل هذه المثلوبات، لا سيما أنهم مسؤولون في قضاء حوائجها، تتشبث بكل ما تقدر عليه. فلو صح عند أحدهم أدنى شيء من ذلك لرأيت أصحابه يتناولون قبره الشريف في حوائجهم زمرا صغرا، ومن ذلك تتوصل جوابهم على نتنه. ولا مسى الله طريقا لم يتسع للصحابة والتابعين وصلحاء علماء الدين. نعم كان ابن عمر يأتي قبره كرما ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف. وكذلك أنس وغيره، فإذا أراد الدعاء استقبل القبلة. واعلم أن ما يظن أنه وجد له موافقا ولو معنى من رواية والمتابعة إن كانت لقائه نفسه فهي التامة، وإن كانت لشيخه فمن تلقاه فهي القاصرة، وكل منهما يفيد التقوية وحرم كيامة يشبهه ولو كنعنا برواية صحابي آخر، وهو الشاهد وتتبع الطريق هو الاعتبار، ولا شيء مما ذكر بين الحديثين لدي وضعه العراقي، فيكون مردودا لا محالة، لأن المردود إما أن يكون رده لسقط من السند أو طعن في راو كما نبه عليه الأصولي. فقول العراقي وما ذكره بعضهم أنها الحديث في سنده مقال يجاب بأن الحديث صحيح لا بأس به، مردود لما سمعت سابقا، وادعاؤه صحة الحديث دعوى بلا دليل، ونسبة تصحيحه إلى اليقين والطبراني لا أصل لها، وتصحيح السبكي وابن حجر المكي والسمهودي وأضرابهم لا يرتد به، لأنهم ليسوا من أئمة أهل الشأن. فقد رأيت في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الوهاب قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى ما نصه، ورأيت مؤلف هذا الكتاب يعني سكي رجلا مماريا معجبا برأيه متابعا لهواه ذاهبا في كثير ما يعتقده إلى المشاذة والآراء الساقطة، صائرا في أشياء ما يعتمده إلى الشبه المخيلة والكذب الباطلة، وربما خرج عن الإجماع في مواضع لم يسبق إليها وليوافق أحد من الأئمة عليها، وهي في الجملة لون عجيب ورهاب غريب، تارة يسلك فيما يوصله ويقومه مسلك المجتهدين، فيكون مجتهدي ذلك الاجتهاد ومرة يزعم فيما يقوله ويدعي أنه من جملة القبيلين فيكون مقلدا
كبيرة وقصد المصلي وقصد الألوسي هنا التحذير من الرجل وأن مستحق لهذا حتى لا يغتر بكتبه، يعني كتب أشياء شركية كبيرة بشكل أكبر في أكاذيب على ابن تيمية وعلى غير ابن تيمية. نعم.
والسمودي أكثر أمر، وكل هؤلاء كانوا من الضالين في الصالحين، وأما قولهم ونظر إلى آخره فقد تبين، لك سابقا بطلانه والعدل من العراق، كيف يتجاسر ويتكلم في فن لم يعرف ولم يشم رائحته، فإن الحديث الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني بعد وفاته مع وهو مبني على خمسة أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأما دليل الشهادة فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودليل الصلاة قوله
تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهو أي الإسلام مبني على هذه الأركان الثلاثة، يعني الإسلام والإيمان والإحسان. أما الإسلام فهو مبني على خمسة أركان، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو أنك تشهد شهادة الحق يقينا قطعا جزما بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا، وأن عبادة ما سواه باطلة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه، وأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلاة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وسميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، فالإنسان لا بد أن يؤدي الصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والثالث إيتاء الزكاة، والزكاة هي حق مفروض في المال لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ومن في معناهم. والله جل وعلا ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا، وصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ودليل شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معنى قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفون نسبه وصدقه وتعرفون مخرجه ومدخله، عزيز عليكم يعني يشق عليه عنتكم وكلفتكم، حريص عليكم أي على هدايتكم وإنقاذكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم أي أن رحمته ورأفته خاصة بأهل الإيمان، كما أن غضبته وشدته على أهل الكفر والنفاق. والله أعلم.
الله أكبر. 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 الله أكبر.
Thank you. الله.